بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نستضيف في هذه الليلة في سلسلة التاريخية نماذج وأحداث من السيرة من التاريخ الإسلامي، نكمل في تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج للدرس الثالث مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل إخواني هذه السلسلة التي ابتدأناها منذ مدة، وقد دخلنا في عدة أحداث متعلقة بتاريخ الإسلام، وهذا هو المجلس الثالث المتعلق بحادثة عظيمة وقع ضمن حوادث سلسلة السيرة النبوية، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. تكلمنا كيف بدأ هذا الحدث، وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق تلك الدابة العظيمة، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به صلى الله عليه وسلم في السماوات، ومر في السماء الدنيا، ثم في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكان كلما أراد أن يدخل سماء استأذن أهلها، ولم يكن أهل هذه السماوات يعلمون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الذي يعلم الغيب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم وصلنا على تلك الأحداث وبعض التفاصيل التي كانت في السماء السابعة بعد لقياه صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم، وكان أقرب الشبه منه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه السماء السابعة، ولما اطلع على الجنة واطلع على النار، وذكرنا بعض الأحداث التي حصلت، ووقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، الملائكة المقربون، الملائكة الذين قربهم الله عز وجل منه لشدة عبادتهم وقربهم منه سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومررت بليلة أسري بي بالملأ الأعلى، بهؤلاء الملائكة. قال: وجبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. جبريل من أعظم ملائكة الله عز وجل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح. انظروا إلى عظم خلق الله عز وجل. هذا جبريل يقول: مررت به في هذا المكان كلما قرب من الله عز وجل كالحلس البالي، الكساء، الثوب، القماش. البالي يعني المتمزق من كثرة اللبس. من ماذا هذا التشبيه؟ قال: من خشية الله عز وجل. وهذا الحديث كما ذكر شراح الحديث من الأدلة على عظم خشية الله عز وجل، وأنه كلما ازداد الإنسان والمسلم خشية لله عز وجل كان أشد قربا منه سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أشد خشية لله عز وجل كانت له الدرجات العليا. هذا جبريل أعظم أو من أعظم خلق الله عز وجل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام كالحلس البالي، كالثوب الملقى على الأرض الممزق الذي لبس كثيرا القديم. من ماذا؟ من خشية الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحابة ودنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم للجبار عز وجل، رفع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على علو أن الله عز وجل يتصف بصفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وأهل السنة والجماعة السلفيون يثبتون هذه المعاني الثلاث للعلو، بخلاف أهل البدع الذين يخالفون أكثر ما يخالفون في علو الذات. فأهل السنة إذا قالوا إن الله عز وجل يتصف بصفة العلو، سبح اسم ربك الأعلى ونصف بأن الله عز وجل بالعلو، يصفونه بذلك بأنه علي الذات وعلي القدر وعلي القهر سبحانه وتعالى. هنا دنا النبي صلى الله عليه وسلم للجبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي، الآن صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أكثر، قال ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام التي تكتب الملائكة الذين يكتبون الأمر والقضاء من الله عز وجل. ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع صريف الأقلام. أنا بودي أن نستشعر مثل هذه المعاني كلما قرب، وازداد علوا نبينا صلى الله عليه وسلم الآن يسمع صريف الأقلام، صوت الأقلام عندما تكتب الملائكة الأمر والقضاء من الله عز وجل. وتتعلق بهذه المسألة مسائل كثيرة، ولكن لعلنا نختصرها بثلاث مسائل. المسألة الأولى أن هذه الأقلام وأصوات الأقلام هي غير القلم الذي خلقه الله عز وجل بداية الخلق، لما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب. هذه المقادير اليومية التي تكون ويوحي الله عز وجل للملائكة بقضائه سبحانه وتعالى. أما القلم الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نجمع بين الأحاديث، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه صحف أخرى وأقلام أخرى، هذا الفرق بين الأمرين. المسألة الثانية المتعلقة بذلك أنه قد جاء عن ابن عباس وسعيد ابن جبير أنهما قالا في قول الله عز وجل في حق موسى وقربناه نجيا، قال ابن عباس وابن جبير أدناه حتى سمع صريف الأقلام، يعني أيضا ثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أدناه منه حتى سمع صريف الأقلام، فهذه أيضا ثابتة عن موسى عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل رفعه حتى سمع صريف الأقلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى. هنا لما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به كان الوحي بالصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض على أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. هذه 24 ساعة التي نعيشها أول ما فرضت الصلاة، والجميع يعرف ذلك، الصغير قبل الكبير، أول ما فرضت علينا الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، فرضت 50 صلاة. يعني تقريبا لو أردنا أن نتناقش الآن كل كم دقيقة تكون صلاة، لو قسمنا 24 ساعة كل كم، يعني كل 25 دقيقة نصلي صلاة، ولا شك أن هذا الأمر لو كان كتب علينا لكان واجبا علينا أن نؤديه. ولكن انظروا إلى تخفيف الله عز وجل وماذا حصل في هذه الحادثة العظيمة. أول ما فرضت علينا الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت خواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وفي ذلك الزمان خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآيات، خواتيم سورة البقرة، وأغلب المسلمين أو كثير من المسلمين يحفظون هذه الآيات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت عليه في المدينة، وقد جاء في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خواتيم سورة البقرة في رحلة الإسراء والمعراج، فكيف الجمع بين الحادثتين؟ وهكذا طالب العلم عليه أن يجمع ويوجه إذا ثبتت الروايات، ولا يطعن ويشكك. بعض الناس قلبه ضعيف، بعض الناس قلبه يتشبع الشبه من أدنى كلمة، بل قد يكون المسلم على سنوات على عقيدة سليمة، وقد يرى مقطعا في اليوتيوب في تليفونه مدة دقيقة واحدة يشكك في عقيدته كلها، والله المستعان. هذه حقائق، ولذلك يجب على المسلم ألا يطلع على أقوال المخالفين إلا إذا كان عالما ثابتا، لا نقول يعني عالما من العلماء الكبار، ولكن على الأقل عنده عقيدة راسخة وعنده يقين تام، ويريد كذلك أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى يبين الحق ويدفع الباطل. ولكن كل واحد ليس قويا في دين الله عز وجل يطلع على الشبهات، ومن أخطر الأمور أن العلم يؤخذ بداية بالشبهات. وأعرف كثيرا الآن بسبب التوسع وانتشار وسائل التواصل تجده لا يحرص على دروس العقيدة بالتفصيل حتى يتفقه، تجده يريد أن يتعلم يطلع على شبهات المخالفين. تعرف في مسائل الرد على المخالف مثلا عقيدة باطلة من عقائد المخالفين، من يطعن في كتاب الله عز وجل ويطعن في الصحابة ويطعن كذا، هو لا يدرس العقيدة بالطريقة الصحيحة، يذهب مباشرة إلى الشبهات، فيأتيك لا يريد طلب العلم، يأتيك فقط مشبع بالشبهات. أول ما يسألك كيف الرد على كذا وكذا من كلامهم، كيف الرد على كذا وكذا من كلامهم، كيف الرد على كذا وكذا من كلامهم، أنت إلى الآن لم تثبت عقيدتك، لم تثبت على أرض صلبة تستطيع أن ترد وتفرق بين الردود المجملة والردود التفصيلية مثلا. فهذا أمر مهم، إذا أردت ووقع حب العلم في قلبك ابدأ بالطريقة الصحيحة، تعلم صغار العلم قبل كباره، كما ذكر في تفسير العلماء الربانيين هم الذين يعلمون التلاميذ والطلبة والعامة صغار العلم قبل الكبار. تبدأ، ما في بأس تدرس كتاب من كتب العقيدة لمعة الاعتقاد الواسطية في سنة، الآن أصبح عصر السرعة، إذا الشباب في الديوانية ما يجيبون لنا شيخ يشرح العقيدة الواسطية في 3 مجالس إذن لن أحضر. المجلس الأول يحضره 50، ثم الثاني أقل، ثم الثالث أقل، ثم الثالث لا يبقى إلا، أو الرابع لا يبقى إلا 3 أو 4. وهذه ليست طريقة صحيحة، بل تحتاج في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان أن تدرس بطريقة التوسع، وهي منهجيات تعرف عند أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت خواتيم سورة البقرة. فمثل ما قلنا الآن، جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا مثل فتحة الباب أو السماء أو ضربة، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب في السماء لم يفتح قط، لم يفتح من بداية العالم إلى الآن، لم يفتح ذلك. قال: فخرج منه ملك لم يخرج قط، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. حتى سورة البقرة خواتيم سورة البقرة في المدينة. وأهل التفسير قالوا آيات أو خواتيم سورة البقرة مدنية، فكيف أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وبالاتفاق أن الإسراء والمعراج كان في مكة ولم يكن في المدينة؟ قيل في التوجيهات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ذلك، يعني وعد بأن هذه الآيات ستنزل عليك بعد فترة. هذا يكون حتى في من كلام العرب، ويكون أيضا من مما يقع لنا. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستنزل عليه آيات فضيلتها كذا وكذا هي خواتيم سورة البقرة. وعد في الإسراء والمعراج ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهنا لا تعارض بين الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. المقحمات يعني الذنوب الكبائر العظيمة، المقحمات يعني التي تقحم صاحبها نار جهنم، شرب الخمر، الزنا وغير ذلك الكبيرة، ما لم يشرك بالله. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وقع في الكبائر وهو يوحد الله عز وجل فهو كما يقال تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. ولكن حتى لو عذب الله عز وجل صاحب الذنوب العظيمة فإن مآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رحلته في الإسراء والمعراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطي ذلك وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعارض ولم يناقش في ذلك، فتقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هبط النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه الصلاة والسلام. تخطى الآن إبراهيم ونزل الآن على موسى. لما مر على موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يكون قد يمر الإنسان على شخص ولا يسأله ماذا حصل، وقد يمر على شخص آخر فيسأله، وهذا من تقدير الله عز وجل. فلما مر على موسى مباشرة، موسى عليه الصلاة والسلام باشر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، ماذا فرض ربك على أمتك؟ شوف، مر الآن إبراهيم ما سأل، أو قد يكون ما مر عليه، لم يأتي شيء في الرواية، ولكن قال: مررت على موسى الآن وهو نازل. موسى سأل: يا محمد، ما فرض ربك عليك الآن من الفرائض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض عليهم 50 صلاة كل يوم وليلة. هنا موسى من أكثر الأنبياء الذين واجهوا من أقوامهم ما واجهوا، ما إن ينجيهم الله عز وجل من اليم إلا عبدوا العجل، ما أن يعطيهم الله عز وجل المن والسلوى إلا قالوا أعطنا غير ذلك. يعني واجه من أمته كثيرا، ولذلك الآيات التي ذكرها الله عز وجل في قصة موسى كثيرة جدا. طلبوا طلبات وأتوا بأمور عظيمة جدا، أرنا الله جهرا، ثم بعد ذلك قالوا نصبر على طعام واحد، وقالوا أمور كثيرة جدا. فبلى قومه وحصل هناك من قومه ما حصل، فهنا قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هذا من أنبياء يا أخوان، وهذه منهجية، ولكن ليست على إطلاقها التخفيف إن كان بدليل. ليس التخفيف الذي يكون على هوى، التخفيف إن كان مبنياً على دليل فالحمد لله، بل هذا مطلوب. ليس كل الناس تأخذهم على العزيمة، وليس كل الناس تأخذهم على أشد الأمور، بل لابد أن ترى الناس وتفرق. قد يكون لديك ابناء أو بنتان أو غير ذلك، هذه تجد من الهمة ما تجد، وهذه بالكاد تؤدي الفرائض، فهذه تعاملها بمعاملة وتعطيها من الأمور والأوامر ما تعطيها، وهذه غير ذلك. مو معنى عدم مساواة، لا، هذه تحتاج إلى أمور وهذه تحتاج إلى أمور. هذا إن سألك تحمله على العزيمة، وهذا إن سألك تحمله على أقل الأمور وبالكاد يؤدي، تعرفه بالمعاشرة وبالابتلاء. وهكذا طالب العلم الذكي العالم الذي يفرق بين من يحدث من، ليست كل المسائل وكل العلوم تطرح على الناس، بل هناك أمور ونقاشات ما تكون إلا بينك وبين طلبة العلم، وهناك نقاشات كثيرة لا تكون أمام العامة، وهناك أمور تستطيع أن تناقش بها العامة. بعض الناس يريد يأتيه واحد يريد أن يفتيه، يقول لا أبد، المسألة تراه أربع أقوال، فمنهم من قال واجب، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي الأولى فعلها، ومنهم من قال هي مباحة، يعطيه الأقوال كلها يشتته. لا، لابد أن ترى من حال الذي أمامك وتعرف كيف تفتيه بهذه الفتية. بخلاف طالب العلم قد يأتيك ويريد الأقوال الأربعة تشرحها له. هنا موسى عليه الصلاة والسلام بلى قومه وعرف أنهم لا يستطيعون، أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تستطيع، وهذا يعرف بالتجربة. وهكذا يا أخوان لابد أن نعرف ونميز طلبة العلم ممن باشر الدعوة والتعليم والاحتكاك بالناس، بخلاف من لم يباشر ذلك. وأهل الدعوة أهل الديوانيات التي فيها محاضرات ويتصلون على المشايخ ويعملون الدورات، وكذلك أئمة المساجد اللي عندهم نشاطات، يعانون أكثر معاناة من طلبة العلم، أو نقول من الذين ينتسبون للعلم ولكن لا نشاط له. تقولون كيف؟ أقول لأنهم لم يحتكوا بالناس، كل شيء عندهم ما يصير. من تأتي بشيخ مثلا مثال على ذلك عنده خطأ يسير، لا أقول المنهج، ترى إحنا والله الحمد ترى على المنهج الصواب سلفيون وتعرف سلفيتنا، ولكن هناك أخطاء مغتفرة عند أهل العلم. هذا جالس ورا النت ما احتك مع المشايخ ولا جلس معهم ولا سمع من أخبارهم ولم يتصل عليهم، يا شيخ هل نأتي بالشيخ الفلاني؟ ما عمل ذلك، عنده فقط تغريدة وكذا، فلان أخطأ بكذا، على طول اتصل على الشيخ حسين ولا الشيخ شيبة، ليش جبتوا الشيخ الفلاني؟ قال حنا مستفتين الشيخ الفلاني، ترى حنا عندنا باع في الدعوة، سألنا العالم الفلاني وقال ايتوا به. هذا لأنه محتك. فهنا لابد علينا أن نفرق بين من دخل الميدان وبدأ يصارع المصالح والمفاسد مع استشارته لأهل العلم الكبار، ليس انفرادا بالرأي، يتصل على الشيخ الفلاني ويتصل على الشيخ الفلاني، دخل في معمعة الدعوة والميدان، بخلاف الذي هو بعيد عن الدعوة إلى الله عز وجل. فتحتاج في بعض الأحيان حتى بالاحتكاك مع العوام، تحتاج مع بعض العوام أن تأتي إلى كما يقال ساحة تتفق أنت ومعه بها، حتى إذا كسبته خلقا دعوته إلى التوحيد. هذه ما تعرفها متى إلا بالاحتكاك معه مع الناس. وأمور الدعوة أمور كثيرة وكبيرة، والساحة فيها طويلة جدا، ولكن متى تعرفها؟ إذا دخلت هذا الميدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لي موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. علل عليه الصلاة والسلام سبب لم يذكر ذلك ويسكت عليه الصلاة والسلام موسى. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: فإني قد بلوت بني إسرائيل. أبد، والله سنوات وأنا مع بني إسرائيل أقول لهم كذا يعارضوني، ما يصبرون يوم يومين، أخليهم أروح عند ربي وإلا عجل هذا كبرى من ذهب، جمعوا الذهب وسووه عجل، فابتلاءات ورا ابتلاءات. قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. هنا يأتي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو رأيكم يا أخوان؟ خلنا ندردش عشان اللي فيه النوم يصحصح. ايش رايكم ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع هذه الكلمه من موسى؟ خلينا ندردش.
راجع ربه.
ممتاز، بس قبل المراجعه في نقطه. لا تو الناس اي ممتاز شو يا سبحان الله ها لا 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 شو شوف الان الادب النبوي التفت الى جبريل هو في ضيافه جبريل هو اللي ماخذه والله يا اخوان الادب النبوي شو شيء عجيب الاستشاره التواضع ما راح مباشره احنا دائما نقول عندنا نقرب المعاني نقول الضيف بحكم من المعذب مضيف صح ولا لا شوف النبي عليه الصلاه والسلام الان مع جبريل فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير هذه الرواية الصحيح ترى أنا ويجيك ضيف فلان يعزم أبشر تم يا ابن أنا منسق لك جدول كامل صح ولا لا حنا نقرب المعاني ما هي ولكن انظروا إلى ذلك شوف والنبي عليه من تواضعه ولا يستطيع أن يقول نعم فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك إيش رأيك يا جبريل شورى ايش رايك يا جبريل ما يتفرد بالراي خاصه اذا تحتاج المساله ترى راح ارجع الى رب العالمين الان فالتفت الى جبريل كانه يستشيره فقال جبريل فاشار اليه جبريل النعم ان شئت اشاره شوف الادب النبوي يا اخوان هو مع جبريل الان ولا لو راح ترى ما فيها اي مشكله ولكن التفت إليه كأنه يسفى أشار إليه جبريل النعم إن شئت إن شئت فالرأي طيب إن شئت فصحيح ترى 50 صلاة ورب العالمين أعلم بذلك ويعرف ولكن حتى تكون الصلاة بعشر الخمس بخمسين وحتى يعلم هذا الأمر وكيف أن الله عز وجل خفف من 50 إلى 5 صلوات فأشار جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم النعم إن شئت قال فعلى به إلى الجبار رجع إلى المكان مرة أخرى وقال وهو في مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا أخذ الكلمة من موسى استفاد من غيره مع أنه أقل من رتبة وهكذا المسلم هكذا الذي يريد الحق تستفيد من غيرك وإن كان أقل منك كلهم أنبياء ولكن بالاتفاق أن أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يمنعك قبول الحق إن كان هذا الحق جاء من أدنى منك ويأخذ واحد كلمة يقول لي أنا أروح إلى أهل البدع يا أخوان مسألة أهل البدع هذه لا تفكر فيها نحن أنت ويا أخوك وأنت أعلم منه صديقك في ديوانية وأفادك لا تتكبر عليه في أخذ هذه المعلومة هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الله عز وجل وقال له ما أفاده به موسى عليه الصلاة والسلام قال فإن أمتي لا تستطيع هذا جاء في عدة روايات فوضع شطرها فوضع 5 فوضع 10 كلها روايات ثابتة والجمع أنه قد وضع 5 ثم 5 ثم 5 إلى أن وصلت إلى 50 هنا راجع النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل في إحدى الروايات وضع شطرها أو وضع 10 من الصلوات وهكذا ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى وقال له موسى عليه الصلاة والسلام راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك ومن ذلك نستفيد يا أخوان إن في بعض الأمور قد تحتاج إلى مراجعة أكثر من مرة ليست كل الأمور قد تكون هناك أمور مهمة من أمور الدنيا من أمور الدعوة من أمور كذا تحتاج أن تراجع أكثر من مرة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى موسى وذهب مرة أخرى إلى الله عز وجل وراجعه أكثر من مرة حتى خفف الله عز وجل عليه ذلك قال فرجعت إليه رجع إلى الله عز وجل فخفف عنه ثم رجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام ثم قال موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك يا محمد يكرر موسى على النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا كل هذا أضعف من بني إسرائيل قال فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت جبريل في كل مرة يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، ويقول جبريل النعم إن شئت. كل مرة، ما هي بالمرة الأولى فقط، كل مرة يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل لا يكره ذلك. فرفعه عند الخامسة، خامس مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة: يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار عز وجل: يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسلمك. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل. فقال الله عز وجل: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. تقدير الله عز وجل في أم الكتاب ثابت، وقدر الله عز وجل هذا الصعود والنزول من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا. صارت خمس، والأصل خمسين، إذن الحسنة بعشر أمثالها. إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك. ومن هم بحسنة، هنا الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. قال: فإن عملها كتبت له عشرا. إذا هممت بحسنة، شوف، انظر إلى تقدير الله عز وجل وإلى فضل الله عز وجل. إذا كان هناك في قلبك وفي نيتك همة، همة عزم لا خطرات فقط، أنك تريد أن تفعل هذا الخير، وقدر الله عز وجل لك ألا تفعله، فالله عز وجل يكتبه لك حسنة. وإن فعلته عمليا فإن الله عز وجل يجزيك بذلك العشر حسنات. بعض الناس ما يملك أموالا، فلماذا لا يقول: والله لو أن لي مال فلان لفعلت له مثل ما فعل فلان في الخير. بعض الناس على خلاف ذلك يقول: لو أن لي مال فلان لفعلت المنكرات وكذا. وجاء في حديث أبي كبشة رضي الله تعالى عنه: تمنى الخير أينما كان. أنا أقول في بعض الأحيان حتى من تراه في الشارع قل: يا الله يا رب ترزقه من فضلك. هذا الدعاء وعمل الخير. في بعض الأحيان الحسنات تأتيك على طبق سهل جدا، ولكن نحن نرفض هذه الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عز وجل له؟ ومن هم بسيئة فلم يعملها، هم وترك هذه السيئة، قال: لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فالسيئة لا تضاعف بخلاف الحسنة، فإن الله عز وجل يجزي بالحسنة عشر أمثالها. وإن كان هذا الحديث يحتاج إلى مزيد بحث وبسط، وفيه مسائل كثيرة وأمثلة كثيرة متعلقة بها، ولكن حتى لا يطول بنا المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. نزل الآن لما فرضت خمس صلوات، نزل مرة أخرى حتى وصل إلى موسى. فقال موسى كذلك الآن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص إلى خمس، فقال: كيف فعلت يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خفف الله عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. أترى من خصيصة ومن فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. حتى مع الخمس نبي الله موسى يقول: ارجع إلى ربك فليخفف. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. خلاص الآن وصلت إلى مرحلة أستحي أن أراجعه في ذلك. والحياء من الدين، والحياء كله خير. فهنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة خلاص يستحي أن يطلب أقل من ذلك، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني يصلح للأمة. ويستطيعون أن يؤدوا الصلوات الخمس في أوقاتها، فكتبت هذه الفريضة. هنا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاهبط بسم الله. فهبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس الآن. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل. يقول ابن كثير، ومن قبل تكلمنا على الخلاف الذي قاله أهل العلم، هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت في بداية وصوله إلى بيت المقدس، أو كانت بعد نزوله من معراجه إلى السماء؟ وقع الخلاف بين أهل العلم، وذكرنا ذلك في أول المجلس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه. هذا يشير إلى ترجيح الأنبياء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج. قال: والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه. قال: الظاهر الآن حصلت الصلاة بعد ذلك، وهبطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب إلى السماء العليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هبط، وانظروا ماذا حصل الآن في بيت المقدس في المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. نزل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير: الظاهر نزلوا معه إكراما له، وهذه هي عادة الوفود، بعد ما يذهب إلى الملك يأتون عاد البقية الآن معه. قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، أنا الآن في بيت المقدس وحولي جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. جعد يعني شعره فيه جعودة، ويشبه رجال شنوءة إحدى قبائل اليمن، يصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم طول وفيهم عرض. قال: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي من الصحابة رضي الله تعالى عنه من ثقيف، فالصحابة يسمعون الحديث ويعرفون رجال شنوءة وأجسامه، ويعرفون عروة بن مسعود الثقفي أقرب الناس شبها بعيسى. احنا يمكن بعيدين ما نعرف ايش، ولكن الصحابة يشوفون عروة بن مسعود، يعني اي والله تخيل نشوف عروة بن مسعود كأنه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. يقول: وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، لما نزلوا الآن كل واحد يصلي لعلها ركعتان أو كذا، لم يأتي، ولكن عند النزول هل هي تحية مسجد أو لا لم يأتي، ولكن الآن كل قائم يصلي. قال: أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه النبي عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس بإبراهيم. دخل الصحابة يرون النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ترى أنا أشبه الناس بإبراهيم. تخيل الآن النبي يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فحانت الصلاة فأممته، يعني كل واحد يصلي على لوحده فرادى، الآن حانت الصلاة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيهم. قال: فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد. يقول قال أحد الموجودين الآن، من هو؟ إبراهيم، موسى، عيسى، جبريل. قال قال: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، خازن النار اسمه مالك من الملائكة، أيضا جاء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. قال: فالتفت إليه، يعني تخيل النبي عليه الصلاة انتهى من الصلاة وتوجه على الأنبياء، فواحد من الموجودين لم يذكر في الرواية من هو، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، هذا مالك، يشير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فالتفت إليه، لعله كان في، يعني النبي عليه كان ينظر هنا فالتفت، هذا تقريب للمعنى. قال: فالتفت إليه قال فبدأني بالسلام. دائما الأقل مرتبة يبدأ الأكبر والأعلى مرتبة بالسلام. شو الأداء؟ يقول فالتفت إليه مباشرة بالرواية قال فبدأني بالسلام، قال السلام عليك يا محمد، ما انتظر وجعله هو الذي يبتدئه. بعض الناس يجيك واحد من علماء السعودية ومن علماء المسلمين ومن علماء كذا، ينتظر هو الذي يأتي، سيأتيك ويسلم عليك من تواضعه، ولكن حاول أن تتواضع وأن تذهب وتسلم عليه، لا ينقص ذلك من حق الله. أنا جالس في المجلس ولابد هو، نعم إذا بدأ إلى آخره، بس قد يكون هو كبير في السن دخل عليك، ترى بعض كبار السن يعني بالكاد يمشي، فلماذا لا تبادر وتأتيه وتسلم عليه؟ وهذا من الأدب، بل قد يحملها لك في المستقبل. يقول هذا من شدة أدبه جاء وقام وقبلني قبل أن آتيه، وهذه كلها من الآداب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الدجال في صورته رؤيا عين. النبي عليه الصلاة والسلام ولعل ذلك لما خرج من بيت المقدس في طريق رجوعه إلى مكة قال رأيت الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام. قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحدث الصحابة، الصحابة الآن يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال ما صفته، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت إبراهيم مباشرة، قال أنا أشبه الناس، عيسى بن مريم يشابه عروة بن مسعود الثقفي، موسى كأنهم رجال شنوء جعد. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت الدجال ولم يذكر، فسئل مباشرة، الصحابة يريدون أن يعرفوا، ما قال يشبه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر صفة الآن، فالصحابة مباشرة سألوه يا رسول الله كيف صفة الدجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فيلمانيا أقمر هجانا. فيلمانيا، وين محمد منصور؟ شنو يعني فيلمانيا؟ ها عظيم الجثة، ترى قاعد نراجع بالسيارة وحنا جايين، ما عليه، فقاعد أحفظ الكلمات وكذا. فيلمانيا يعني عظيم الجثة بلغة العرب، أقمر هجانا شديد البياض، يعني لون البشرة أبيض شديد البياض، وجثته عريضة عظيم الجثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري. إحدى العينين قائمة يعني مكانها موجودة ولكن لا يبصر بها، يعني العينين الآن موجودة ولكن إحداها يرى فيها والأخرى هو أعور الدجال، قائمة يعني مكانها، ولكن كأنها كوكب دري يعني مضيئة لا يرى بها، تعرفون العين اللي ما يرى مضيئة ولكن هي في محلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن شعر رأسه أغصان شجرة، شعر رأسه كأن شلون أغصان الشجر، هذا شعر الدجال. شوف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يصف فيلمانيا عظيم، يرحمك الله، عظيم الجثة، أقمر هجانا أبيض، أعور العين موجودة، العين قائمة موجودة ولكن كأنها كوكب دري يعني مضيئة اللي ما في ما يبصر بها. قال النبي ورأسه شعر الرأس كأنه أغصان شجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعت إلى مكة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفاق مما كان فيه، لا يعني ذلك أنه كان نائما، إنما أفاق مما كان فيه من أمور الرحلة، وهو في المسجد الحرام. نام النبي صلى الله عليه وسلم وبات ليلته، كم عندنا من الوقت؟ 3 دقائق 4 حتى ننتهي من ذلك بإذن الله ننتهي. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، بات النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح الصباح، قال فضعت بأمري. فضعت يعني اشتد علي الأمر، لأن أمر وقع له، ماذا يجب على النبي؟ لابد أن يبلغ، الدعوة ما هي أسرار، شيء وقع له وصلوات فرضت عليه ورأى الأنبياء وذهب إلى بيت المقدس، والدعوة ليست سرية الآن، جاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ولكن النبي فضع بالأمر اشتد عليه الأمر، هم أصلا يكذبون كفار قريش، فكيف إذا جاء بأمر الآن في عقولهم الفاسدة سيكذبونه؟ قال فضعت بالأمر، يعني اشتد علي الأمر. قال وعرفت أن الناس مكذبين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقعدت في الحجر معتزلا حزينا، حجر عند الكعبة، يقال الصباح، يقول جلست حزين أبد، أي واحد يمر يعرف الحزن في عين، مكتئب حزين، كيف أبلغ هذا الأمر؟ لابد أن يبلغه الآن، ولكن يخشى من الآن الكفار وماذا سيقولون وكيف يكذبونه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إذاء شديدا. قال فمر عدو الله أبو جهل، سبحان الله، تقدير الله عز وجل، ما مر عليه أحد إلا أبو جهل الآن، أول واحد مر على النبي عليه الصلاة والسلام وشافه في الحجر جالس وحزين، والواحد الحزين ترى تميزه من عينه. قال فجاء حتى جلس إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له كالمستهزئ، هل كان من شيء؟ ها صار عندك شيء؟ عندك خبر جديد تبي تبلغنا؟ فقال كالمستهزئ للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في دوامه والله يبكي بكاء عظيم، هو يدعوهم يأتون الصبح، ها عندك شيء حرام اليوم تقوله؟ وما قال شيء، ويأذونه في الكلمات ويسمعونه الكلام السيء. وأنا أقول لهم اصبروا، أهم شيء تكون دعوتك بالعقل وبالحكمة والموعظة الحسنة، اصبر على ما تواجه من الناس. يأتيك واحد يقول والله أذيتنا مطوع، كله حرام حرام حرام، إيش عندك اليوم حرام؟ ها ها، ويضحكون، ها عسى ما نشرب الشاي حرام اليوم ولا، ويضحكون عليه، هو ما عنده صبر. أنا أقول اصبر، واجه النبي عليه الصلاة والسلام أشد من ذلك، ولكن لتكن دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال أبو جهل للنبي هل كان من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في شيء، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ. فقال أبو جهل وما هو يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسري بالليلة، الإسراء يعني الذهاب ليلا. قال وين؟ إلى أين يا محمد؟ فقال يعني قال يمكن أسري إلى جبل ثور، إلى التنعيم، يعني إلى مكان قريب، على الأقل إلى الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. أبو جهل يقول بيت المقدس اللي يذهبون له من قبل شهر إلى الشام، شهر وشهر، وانت أمس رحت ورديت. فقال أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أصبحت بين ظهرانينا، أمس رايح بيت المقدس والحين بيننا، ما شاء الله عليك، يعني هذا معنى الكلام؟ فقال نعم. هنا أبو جهل لم يري النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكذبه، يريد أن يجمع الجموع على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكذبه الناس، ليس فقط هو الذي يتكلم الآن، يريد أن يجمع الجمع كما جاء في الرواية. فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، يخاف يمكن إذا جمع الناس النبي يقول لا ما رحت بيت المقدس، نبي صادق وسيقول الكلام هذا أمام الملأ وأمام فراد الناس. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دعوت قومك قريش تحدثهم ما حدثتني، الكلام بس بيني وبينك، ولا إذا جبت قريش كلهم راح تقول لهم نفس الكلام هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، شو المشكلة؟ هذا وحي من السماء، أمر حصل لي مع ربي، هو الذي قدرني على هذا الأمر. فهنا مباشرة مثل ما يقول ما ثنى الكلمة أبو جهل. فقال هيا معشر بني كعب ابن لؤي، يا مناديهم الآن قريش يرجعون لكعب بن لؤي، هيا معشر كعب بن لؤي تعالوا، هم الآن عند الكعبة، بدأ ينادي الناس. فانتفضت إليه المجالس، نوادي قريش، بنو تيم، بنو عدي، بنو هاشم، وهكذا، فانتفضت إليه مجالس قريش، وجاءوا حتى جلسوا إليهما، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي جهل عند الحجر. فقال أبو جهل حدث قومك بما حدثتني، يلا تكلم يا محمد الآن، هؤلاء كلهم قريش أمامك، يلا حدثهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة السابقة، ذهبت ليلة وين؟ مسافر وين؟ فقالوا إلى أين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قالوا نفس الكلمة. ثم أصبحت بين ظهرانينا الصبح وانت بيننا ورايح أمس بيت المقدس وراجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. جاء في الرواية، الرواية صحيحة، قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. ما أدري شو أمثلها لكم، شوفوا العظم ما شاء الله، بين مصفق ما شاء الله رايح بيت المقدس والباقي الله أكبر الله الله الله، شنو هذا؟ هذه الرواية والله يا أخوان، بين مصفق. يعني تخيل يقول لك الخبر، ترى عظيم أن يكذبك الرجال، أمر عظيم. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وما واجه، جالس يقول هذا الذي حصل لي. تخيل الآن وجهاء قريش وشرفائهم، هذا الله رايح ما شاء الله الليل رايح راد، اللهم بارك الله، والثاني الله أكبر واضع رأسه متعجبا مكذبا. فقالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ تعرفون مرات حتى في المجالس، عفوا والله ما هو تشبيه، ولكن حتى نعرف كيف يكون الموضع، إذا واحد معروف بالكذب يبي يصيدون عليه ربعه، صادوا المسألة الآن إيش؟ قول لنا كذا، شلون صاير؟ مثلا قالوا لك والله أنا رايح المجمع الفلاني، تبي تصيدونه؟ شلون صاير المجمع الفلاني؟ لونه من برا شنو؟ إذا كان كاذب قال لك صدناه، ترى شوف سوينا فيه كذا. النبي عليه الصلاة والسلام صادق، هم يريدون أن يكذبوه الآن، مستحيل تذهب وترجع بليلة واحدة. فقالوا الآن صف لنا المسجد، وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد، ممن هو موجود، من ذهب إلى بيت المقدس ويعرفه تفصيلا. يلا صف لنا الآن بيت المقدس، ما في الحين يدش جوجل بيت المقدس ويقول نعم الزاوية الفلانية ولون الخارج، ما في، يلا أثبت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت. ما حصل له بمسيره صلى الله عليه وسلم وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، كانت هناك عير لقريش راجعة من بيت المقدس، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام صادفهم بالموقع الفلاني. شوف تقدير الله عز وجل، تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، يوم رجع العير موجودة، في هناك عير لكم في الموقع الفلاني. قال فما زلت أنعت حتى سألتني قريش عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. مرات صحيح دخلت، أنا دخلت هالديوان هذا عرفت أن الجلسة كذا، بس ما لاحظت الثريا، لاحظتها من بعيد بس ما أعرف أنها ثلاث. فلما رحت قلت لهم والله رحت عند الشيخ شيبان وجلست عنده، بعضهم مو مصدقني، طيب كم ثريا؟ والله أنا ما لاحظت الأمر هذا، أن تسألني عن أمور واضحة، وين جلست بالمجلس، وين عنوانه الديوانية، هذا في الغالب تثبت، ولكن تفاصيل الأمر يصعب الأمر. يقول النبي فجعلوا يسألونني، شوف التدقيق الآن، جاوبتهم جاوبتهم جاوبتهم، لا التعنت الآن، أمور ما لاحظتها الآن لم أثبتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال نعم بالليل وكذا، أمور كثيرة ما لاحظ الأمر هذا. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط. يقول صابني كربة، بدأوا يدققون الآن، أصبحت في نظرهم الآن على هذه الأمور الدقيقة. ولذلك يا أخوان هذا منهج الآن، إذا جاوب الذي أمامك بأمور واضحة لا تدقق، هناك أمور قد لا يثبتها الإنسان. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، آية من آيات الله عز وجل وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم ترها يا محمد، رفع الله عز وجل بيت المقدس أمامه حتى يرى هذه الأمور التي تسأله كفار قريش عنها. قال حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، في مكة يعني قدامي، وين دار عقال أو عقيل كما جاء في الرواية ورواية عقيل، قال جعلها قدامي، ما في أمتار، أمتار قريبة جدا، أبدا. شنو تسألون؟ والله كم نافذة بالناحية الشمالية؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. أجاوبهم مباشرة، قال: ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. للحين فيهم كفر الظاهر. أما النعت والصفة فوالله لقد أصاب. وقال ناس: نحن نصدق محمدا بما يقول. جاء في الرواية، والرواية صحيحة، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله: فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. شوف الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. كان هناك كما جاء في هذه الرواية صحيح الشيخ الألباني، كان هناك من كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قلة قليلة جدا، ولكن قدر الله عز وجل عليهم أن ارتدوا، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل، يعني في غزوة بدر، والله المستعان. شوف الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. يستهزئ بشجرة الزقوم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، يقول: جيبوا التمر والزبد، هذه الشجرة فيها زبد يخرج، تزقموا. يقول، شوف الاستهزاء، ضرب الله عنقه يوم بدر. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعلي أختم بهذا الحديث: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك. تقول أمنا عائشة: فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه. ارتد ناس كانوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة وصدقوه، ارتدوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. راحوا إلى أبي بكر يريدون ماذا؟ أن يرتد أبو بكر. راحوا حق منه يا أخوان؟ إلى أبي بكر، يعني روح إلى إنسان آخر. راحوا إلى القمة الشامخة، إلى رأس الهرم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أبي بكر حتى يشككوه في الدين، فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ الحق يا أبو بكر، شوف ايش قال محمد: يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. الثبات، الثبات، ثبات ما بعده ثبات. أول سؤال، هو قد قالها؟ هو ثابت أبو بكر، ما تحرك من مكانه. الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لا، قالها، صحيح. شوف القاعدة الأولى، يشككون أبا بكر بالدين، قال: أو قد قالها؟ قالوا: نعم. فقال أبو بكر: لئن كان قال ذلك لقد صدق. ما في قاعدة، جاك حديث لا تقول لي والله عرضوه، خلينا نشوف علماء الفلسفة ماذا قالوا، علماء الطب، البيطرة، الهندسة، وهكذا ماذا قالوا بالحديث، بعدين نشوف صحيح ولا ما هو صحيح. اتق الله، إن جاءك الحديث أول ما تقول ثبت ولا ما ثبت، إن لم يثبت والحمد لله، وإن ثبت فقل آمنت به وصدقته وإن لم يدخل عقلي. ولذلك الشريعة تأتي بما تحار به العقول ولا تأتي بما تستحيله العقول. قاعدة قعدها شيخ الإسلام بن تيمية: قد يأتي شيء يحار به العقل. شلون ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بليلة واحدة ورجع؟ يحتار العقل، هو على دابة سريعة، سيارات ما في، طيارات ما في، شلون يحار العقل؟ ولكن لا يستحيله العقل، ما هو من المستحيلات، ما هو من الأمور المستحيل وقوعها، الشيء ساكن ومتحرك بنفس الوقت، هذا مستحيل. فتأتي بما تحار به العقول ولا تأتي بما تستحيله العقول. فهنا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قالوا له، قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ يا أبو بكر، بليلة واحدة راح ورجع قبل أن يصبح. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان واقفا على أرض صلبة، قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. هنا صدق بأبعد من ذلك، في الصباح لما يحل المساء أصدق في ذلك وهو أبعد وأعظم مما تنقلونه لي. تقول أمنا عائشة، والحديث في الصحيحة: فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ورضي عنه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، واعتذر اخواني على هذه الاطاله، ولكن حتى انتهي من هذه الرحله. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.